بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الملك، وقد توقف بنا الحديث في الدرس السابق بالأمس عند تفسير قوله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومبدأ درس اليوم من قوله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم شيخ أنس.
بسم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة الأبرار السعداء فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم ووقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلاهما سواء لديه، لا يخفى عليه منهما خافية، إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي:
نعم، لما قوله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، جاء على عادة القرآن الغالبة في ذكر الوعد بعد الوعيد، وفي ذكر جزاء المؤمنين المطيعين بعد ذكر جزاء المكذبين المعاندين. وهذه عادة القرآن في ذكر الفريق في ذكر أحوال الفريقين من المؤمنين والكافرين، والمطيعين والعاصين، والصادقين والمكذبين، حتى تظهر مزية أهل الإيمان ويظهر فضلهم. قال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية الله جل وعلا من أعلى مقامات العبادة، والخشية هي الخوف الذي يجتمع معه المحبة والتعظيم والإجلال. الخشية هي الخوف المقرون بالإجلال والتعظيم والمحبة، وليست هي مجرد الخوف. والخشية من أعلى المقامات، ولذلك كان أهلها العلماء العارفون بحدود الله جل وعلا العاملون بأحكامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وأهل الخشية هم الذين تنفع فيهم الذكرى، وتؤثر فيهم آيات القرآن وزواجر القرآن، تحدوهم آيات وعده وتكريمه، كما قال الله جل وعلا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال جل وعلا مبينا أن أهل الخشية هم الذين ينتفعون بآيات القرآن الكريم، قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين سبحانه وتعالى أن أهل الخشية هم الذين تؤثر فيهم آيات القرآن الكريم، تقشعر جلودهم إذا سمعوا آيات القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية. وكذلك هم أهل الفضل والتكريم، كما في هذا السياق في قوله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بين أن هذا الفضل العظيم والوعد الكريم قال لمن خشي ربه، قال: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الفضل الكريم والنوال العظيم ذلك لمن خشي ربه. والخشية مطلوبة من المؤمن في كل أحواله، ولا سيما في مقام السر بحيث لا يراه أحد. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والغيب هنا ضد المشاهدة، يعني أن الإنسان إذا كان غائبا عن الناس مستترا عن عيونهم فإنه يراقب أوامر الله جل وعلا، لأن الإنسان في غالب أحواله قد يمنعه الحياء ومشاهدة الناس له من معاقرة بعض الذنوب والوقوع فيها إن كان في قلبه حياة، لكنه إذا تستر عن أعين الناس وخلى بنفسه فقد يواقع كثيرا من هذه المنكرات والذنوب. ولذلك مدح الله جل وعلا الذين يخشون ربهم بالغيب. وجاء في حديث عند ابن ماجه في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا، يعني لا ينتفعون بها، يجعلها الله هباء منثورا. فتعجب الصحابة من ذلك، وقال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله، أي من هؤلاء القوم الذين يأتون بحسنات عظيمة؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كأمثال جبال تهامة، ثم يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم وينالون من الليل ما تنالون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك ذكر أهل العلم أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وأن عبادات السر أصل الثبات. عبادات السر التي يفعلها الإنسان بينه وبين ربه بحيث لا يراه أحد هي أصل الثبات، وأما ذنوب الخلوات فإنها أصل الانتكاسات، نسأل الله السلامة والمعافاة. فبين الله جل وعلا أن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس ومشاهدة الناس لهم، قال لهم مغفرة وأجر كبير. ها هذا جزاؤهم الذي وعدهم الله جل وعلا به، قال لهم مغفرة وأجر كبير. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، هذه هي المغفرة. والأجر الكبير الثواب الجزيل الذي يناله العبد من الله جل وعلا، فإن الأجر في أصله ما يأخذه العامل بعد عمله، الأجر في أصله ما يأخذه العامل بعد عمله. وتقديم المغفرة قبل الأجر من باب تقديم التخلية على التحلية، من باب تقديم التخلية على التحلية. وهذا مضطرد في أحكام الشريعة حتى في كلمة الإخلاص، فإن أولها تخلية وآخرها تحلية، فلا إله هذه تخلية وإلا الله هذه تحلية. وهذا كثير في نصوص الشريعة، كما في قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت هو تخلية، والإيمان بالله هو تحلية. وكما أيضا في حال الاستعاذة مع البسملة، فإن الاستعاذة تخلية والبسملة تحلية. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فمطلوب منه أن يستعيذ الله، أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا مقام التخلية لطرد الشيطان، كما قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل بعد ذلك، فإن كان يقرأ من أول السورة فالبسملة واجبة وجوبا عند القراء، وإن كان يقرأ من وسط السورة فهو بالخيار، والبسملة تحلية. وكذلك السياق هنا قوله لهم مغفرة وأجر كبير، هو من هذا الباب في تقديم التخلية قبل التحلية. وقوله جل وعلا لهم يفيد الاختصاص، أي لهم لا لغيره. والأجر الكبير هو دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال سبحانه وتعالى في ذكر نعيمهم: ورضوان من الله أكبر. والأجر إذا أريد به الجزاء من الله في الآخرة فيجيء وهو الغالب في القرآن موصوفا بالعظيم، أجر عظيم. ويجيء كذلك في آيات من القرآن موصوفا بالكبير، أجر كبير، كما في هذا السياق. ويجيء في أقل من ذلك موصوفا بالكريم، أجر كريم. ويجيء في بعض السياقات، في سياقات، ثلاث سياقات تقريبا، موصوفا بأنه أجر غير ممنون، أي غير منقطع. وكلها أوصاف تدل على كمال هذا الأجر وعلى عظمه وحسنه، وأنه من الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل عن الكريم سبحانه إذا تكفل بالمجازات، بمجازات عبد على عمله وإثابته على ذلك. فبين سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم لهم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا السياق في معرض التهديد والوعيد لهم. وقد جاء في بعض الآثار في ذكر سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يجتمعون فيذكرون شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر الله جل وعلا رسوله بما تكلم به المشركون. فقال بعض المشركين لبعض: أسروا قولكم حتى لا يسمعكم إله محمد. فأنزل الله هذه الآية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا يذكر عند بعضهم في سبب نزول هذه الآية، ولكن هذا لا يصح، وإنما هذه الآية تأتي في بيان هذا الأمر على عمومه، أي لا قيمة لإصراركم ولا جهركم، فالله جل وعلا عليم بما تتكلمون به. فعلم الله سبحانه وتعالى علم تام، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم الآدمي فإنه مسبوق بالجهل، وهو عرضة للنسيان والزوال والذهاب. قال: وأسروا قولكم. الإسرار هو الإخفاء بالكلام بحيث لا يسمع، لا يسمعه إلا القريب، ومنه السر لأنه يلحظ فيه عدم الانتشار، فلا ينتشر انتشارا معنويا، كما أن الجهر فيه انتشار لفظي للكلام. وأسروا قولكم أي ما تتكلمون به أو اجهروا به، أنتم بالخيار، فالأمر سواء. والجهر رفع الصوت بالكلام، والله جل وعلا لا يخفى عليه السر، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الضمائر، ويعلم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولذلك قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى عليم بما تكنه الصدور من خلجات ومن حديث للنفس، فإن الإنسان قد تجول في خاطره وفي صدره بعض الأفكار والخلجات وما تتحدث به النفوس، الله مطلع بها، عليم بها سبحانه وتعالى. وقوله إنه عليم بذات الصدور، هذا السياق جاء في كتاب الله جل وعلا في ختام 6 آيات، أولها في قوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وآخرها في هذا السياق في سورة الملك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وهذا السياق كذلك جاء في معرض الوعد، في معرض الوعيد لهم، فالله يتوعدهم بأن ما يتكلمون به سرا وجهرا فإن الله مطلع عليه، عليم به، سيحاسبهم ويجازيهم على ما تكلموا به. ثم بين سبحانه وتعالى أنه بين سبحانه وتعالى علمه التام، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الخلق سبحانه وتعالى وأنشأهم من العدم وصورهم وأحسن صورهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وجعلهم ينتقلون في خلقهم أطوارا، مطلع وعليم بما يتكلمون به وما يسرونه في قلوبهم وفي صدورهم وما تتحدث به ألسنتهم ولو أسروا القول في ذلك. ألا يعلم من خلق؟ الله جل وعلا يعلم خلقه ويعلم أحوالهم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق خلقه، فيعلم أحوالهم وأسرارهم وجهرهم وما يتكلمون به وما تعتزمه أنفسهم وضمائرهم. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. قال وهو اللطيف الخبير. اسم الله اللطيف جاء في القرآن في 7 مواضع، ومن عادة القرآن الغالبة أن يقترن هذا الاسم بالخبير، اقترن بالخبير في 5 مواضع من هذه 7، وجاء من غير اقتران في 2، في قوله جل وعلا في قصة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وفي قوله جل وعلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وجاء مقترنا في بالخبير في 2 مواضع، كما في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الأنعام، وكما في قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، وكما في قوله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله لطيف خبير في الأحزاب، وفي قوله جل وعلا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه 4 مواضع، والموضع 5 في هذه السورة في قوله جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف هو الذي يوصل الخير إلى عبده بحيث لا من طرق لا يشعر بها، يلطف بعبده ويلطف لعبده فيوصل إليه الخير ويدفع عنه الشر بأحوال وطرق لا يفطن العبد لها، وربما رأى الخير في خلافها، كما في قصة يوسف عليه السلام، فإن الله جل وعلا قدر له أحوالا وكانت هذه الأحوال من مظاهر لطف الله به بالنظر إلى مآل أمره، بالنظر إلى مآل أمره، ولذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء أي لما يقدره الله جل وعلا، لطيف لما يقدره الله سبحانه وتعالى. فاسم الله اللطيف دواء للقلب، إذا حصل للإنسان ما يكره من أمر أو سعى في تطلب أمر فلم يتحقق له فيعلم أن ذلك من لطف الله به، فإن اختيار الله للعبد أحسن من اختيار العبد لنفسه، ولكن العبد لا يدرك لقصور علمه ومعرفته وإدراكه لا يدرك حقائق الأمور على الوجه الأتم، وإلا فإن تقدير الله جل وعلا للعبد عطاء ومنعا وأخذا وتحقيقا لما يطلب كل ذلك هو خير له. فإذا فات الإنسان شيء من متاع الدنيا فلا يحزن لفوات مثل ذلك، وإنما يعلم أن الله عليه أن يعلم يقينا أن الله جل وعلا إنما قدر هذا الأمر لطفا به لطفا بعبده، من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده، ولكن هذه أحوال لا يراها العبد وأمور لا يستطيع العبد أن يبصرها في واقعه المحسوس، فعليه أن يرضى ويسلم على عادة أهل الإيمان في الإذعان التام والتسليم التام لأمر الله جل وعلا، ومن ذلك التسليم لقضائه وقدره، تسليم العبد لقضاء الله جل وعلا وقدره أيا كان. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، ثم قال الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وأن خلق السماوات على هذا الإتقان البديع هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ذكر منته على عباده بخلق الأرض وما أجرى فيها من التسهيل والتيسير عليهم فجعلها مذللة لهم ينتفعون بها. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة يمكن للناس أن ينتفعوا بها، ولو جعلها الله جل وعلا رخوة لما انتفع الناس بها ولما أمكنهم أن يسيروا عليها ويتنقلوا بين أجزائها، ولو جعلها كذلك دحضا مزلة زلقا لما انتفع الناس بها، ولو جعلها سبحانه وتعالى صلبة قاسية لما انتفع الناس بها فلم يتمكنوا من إنباتها ولم يتمكنوا من حفرها ولا البناء عليها. فالله جل وعلا جعلها على أحسن حال بحيث يمكن للناس أن ينتفعوا من هذه الأرض لأنهم يعيشون عليها وتتحصل بها تتحصل المنافع بوجودهم عليها. قال: الذي جعل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة ميسرة فامشوا في مناكبها. اختلف أهل العلم رحمهم الله في المراد بقوله فامشوا في مناكبها، فقال بعضهم: فامشوا في مناكبها أي امشوا في طرقاتها وفجاجها وشوارعها ومسالكها حتى يعلم الإنسان أن الله جل وعلا قد ذلل له هذه الأرض فيرتحل فيها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب إن شاء على قدميه وإن شاء على دابة تحمله أو سيارة يرتحل بها، كل ذلك من تيسير الله جل وعلا وفضله. وقال بعضهم ويروى هذا عن ابن عباس قال: فامشوا في مناكبها أي في جبالها، فامشوا في مناكبها أي في جبالها. ووجه المنة في ذلك أنه إذا أمكنكم أن تمشوا في هذه الجبال على صعوبتها وشدتها وأن تنتفعوا بها فتتخذوا منها الجبال فتتخذوا منها البيوت وتسكنوا فيها، فإن انتفاعكم بسهولها وانبساطها من باب أولى. فإذا أمكنكم أن تنتفعوا من هذه الجبال على ارتفاعها وصلابتها، وهذا واقع الناس أنهم ينتفعون من الجبال ويحققون فيها منها مصالح عظيمة، فكذلك فكيف سيكون الأمر في بساط الأرض وسهولها تكون منفعتهم بها أكثر وأعظم. وقال بعضهم: فامشوا في مناكبها أي في أطرافها، فامشوا في مناكبها أي في أطرافها، في أطراف الأرض وجوانب الأرض أخذا من المنكب وهو ملتقى العضد مع الكتف، فامشوا في مناكبها أي في أطرافها، والمعنى أنها مذللة كلها، أن الله جل وعلا جعلها مذللة. وهذه الأمور التي يعايشها الإنسان في كل حين من عيشه في الأرض ونظره إلى السماء عليه أن يتفكر في نعم الله جل وعلا، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك جعل الله مثل هذا التفكر دليلا على وجود العقل التام والاهتداء بالآيات، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكثرة المساس تذهب الإحساس، فإن الإنسان إذا ألف أمرا لا ينظر في عظيم النعمة التي امتن الله بها عليه في هذا الأمر وألفه وأنس به، وعلى الإنسان أن يتفكر في هذا الأمر وأن يستحضر نعم الله جل وعلا عليه في كل أحواله. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. والأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة حتى يتحقق العبد من حصول هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها عليه. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإنما ذكر الرزق هنا لأن الأرض هي مقار الرزق بما يتحقق للإنسان من إنباتها أو بما يباشره من التجارات عليها، فإنه ينال بذلك رزقا من الله سبحانه وتعالى. قال: وإليه النشور، أي إليه المرجع والمآب يوم القيامة، إلى الله المرجع والمآب يوم القيامة. والشيخ رحمه الله في التفسير هنا قال: فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، يعني قدر مناسبة بين ترادف الأمر بالمشي مع إرداف ذلك بالرزق. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال الشيخ: فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. مناسبة هذه الآية ظاهرة، فإن الله جل وعلا لما ذكر النعمة التي امتن بها على عباده من تذليل الأرض وجب عليهم شكر هذه النعمة، فإن جحدوا هذه النعمة وكفروا بها فإن الله جل وعلا خوفهم بأن يخسف بهم هذه الأرض، فبدلا من أن يمشوا على ظاهرها يتجلجلون في باطنها وفي داخلها. وهذا معنى قوله أن يخسف بكم الأرض، إذا جحدتم نعمة الله جل وعلا عليكم بما يسره بتذليله هذه الأرض وتيسير الانتفاع منها. فإذا جحد الإنسان ذلك فإن الله خوفهم، قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيجعل هذه الأرض تمور مورا شديدا، أي تضطرب اضطرابا شديدا ثم تتشقق وتتفطر، فيكون ما في باطنها هو ظاهرها، ويخسف الله جل وعلا بما عليها فيكون في باطن الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله أأمنتم، أي هل أنتم في مأمن، هل أنتم في مأمن من عذاب الله إن جحدتم نعمته وكفرتم بنعمته أن يفعل بكم هذا الفعل، وهو سبحانه قادر على كل شيء. وقوله أأمنتم من في السماء، مثل هذه السياقات يستدل بها على علو الله جل وعلا، يستدل بها على علو الله جل وعلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 21 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا، كل نوع له جملة من أفراد الأدلة الخاصة به. ذكر 21 نوعا: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد. كم صار المجموع؟ 21. ولقد أتانا عشر أنواع مع مثلها تزيد بواحد، 21 نوعا، ها نحن نسردها بلا كتمان. ثم ذكر في نونيته أنواع الأدلة، ومن ذلك ومن أنواع الأدلة ذكر أنه في السماء سبحانه وتعالى، وكما أيضا في الأدلة الدالة على ذكر الإنزال، فإن ذكر الإنزال من الله جل وعلا دال على علوه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، من علو إلى سفل. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى على، لأن الله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، كما هي أدلة النصوص الشرعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحروف الجر تتناوب، ومن ذلك قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المراد داخل الجذع، وإنما في بمعنى على، أي على جذوع النخل. وإن كان بعضهم ذكر أن في هذه الآية نكتة بلاغية، يعني في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أنها تدل على شدة توثيقهم بالحبال، حتى إنه من قوة شد هذه الحبال كأنهم دخلوا في داخل النخل، وليس هذا المقصود، إنما ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا نوع من أنواع العقوبات التي خوف الله جل وعلا بها عباده إن خالفوا أمره ووقعوا في نهيه وجحدوا نعمته وكفروا به. ثم ذكر عقابا آخر سبحانه وتعالى، قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. حاصبا يحتمل أن المراد أن يرسل عليكم ريحا تحمل الحصباء، وهي الحجارة الصغيرة، فتهلككم بذلك. ويحتمل أن المراد يرسل عليكم حاصبا أي حجارة فتهلككم بذلك، كما في قصة أصحاب الفيل أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي إذا عاينتم العذاب ستعلمون كيف حقيقة النذير الذي أنذركم هذا العذاب، لأنهم سيشاهدونه واقعا محسوسا. والله جل وعلا أنزل هذه العقوبات بالأمم المكذبة من السالفين، كما قال سبحانه وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، أي بجريرة عمله، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أغرقنا. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ذكر الله جل وعلا 4 أنواع من العقوبات عذب بها بعض الأمم المكذبة سبحانه وتعالى، قال فكلا أخذنا بذنبه أي بجريرة عمله. ثم قال ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقدم معنا تفسير هذه الآيات في تفسير سورة العنكبوت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة، فكيف كان نكيري وشدة العذاب الذي نزل بهم، كان شيئا مهولا وأمرا عظيما. ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى ونزلت بهم عقوبات الاستئصال، نزلت بهم عقوبات الاستئصال. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، فإن الله جل وعلا لما بين أنه ذلل الأرض للإنسان ليسير عليها وينتفع بها أعقب ذلك بأن بين أنه ذلل الهواء للطير ليرتحل فيه ويسبح فيه. بين سبحانه وتعالى أنه ذلل ويسر الهواء للطير ليرتحل فيه ويسير فيه. قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وهذا التركيب في قوله أولم يروا، أولم تقدم معنا أنه مكون من ثلاثة أشياء، من همزة الاستفهام ومن واو العطف ومن أداة النفي والجزم والقلب لم، لكن والأصل أن تأتي واو العطف. الأصل إذا اجتمعت أداة الاستفهام مع واو العطف فالأصل أن تتقدم واو العطف، كما في قوله وكيف تكفرون بالله، وهذا صحيح إلا مع الهمزة، فإن الهمزة لها الصدارة، فإذا اجتمعت الهمزة مع واو العطف تتقدم الهمزة، كما في هذا التركيب وهو كثير الدوران في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولم، أولم يروا، والرؤية هنا رؤية بصرية لأن مشاهدون يشاهدون الطير وهو يرتحل في الهواء وينتقل من مكان إلى مكان، والقصد في ذلك أن يتنبهوا إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بأن مكن الطير من ذلك ويسر له الأسباب في أصل خلقته التي تعينه على الطير في الهواء. ولذلك لفت أنظارهم بقوله أولم يروا إلى الطير فوقهم، أي هذه الطير لها شأن عجيب، فإنها تكون معهم على الأرض ثم تفارقهم فتطير فوق رؤوسهم، وهذا لا يتحقق لشيء من المخلوقات إلا لأنواع من الطيور أن تفعل ذلك، فهي تعيش معهم في الأرض ثم تخالفهم إلى حال عجيبة. فمثل هذه الحال جديرة بالتأمل والتفكر ليعلم الإنسان عظم قدرة الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاه ما يناسبه في أصل خلقته وهداه لما تقوم به حاله وتتم به أحواله. قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ذكر حالين من أحوال الطير، قال صافات ويقبضن. صافات إذا مد الطائر جناحه فإن مقادم ريشه تكون مصفوفة، ويقبضن أي يحركن بأن يخفق الطير في جناحه. ونجد أن السياق القرآني عبر عن قول قال صافات بالاسم، ويقبضن جاء بالفعل، والاسم يقتضي الثبات والدوام، وأما الفعل فإنه يقتضي التجدد والحدوث، وهذا في غاية المناسبة لحال الطير، فإن الأصل في حال الطير أن يكون باسطا جناحيه مادا لجناحيه في الهواء، وإنما يخفق بجناحيه إذا جذبته جاذبية الأرض، فيخفق بجناحيه حتى تساعده هذه الحركة ليرتحل إلى العلو وينتقل، ولذلك قال صافات لأن هذا هو الأصل في حال الطير إذا استقرت، وإنما تقبض عند الحاجة، تقبض أجنحتها إذا أحست بانجذابها إلى الأرض، تقبض أجنحتها حتى تواصل الصعود والعلو، فجاء تعبير القرآن موافقا لهيئة الطير في ذلك، صافات ويقبضن، على ما يدل عليه الاسم من الثبات والدوام وما يدل عليه الفعل من التجدد والحدوث. ثم ذكر منته سبحانه وتعالى ورحمته، قال ما يمسكهن إلا الرحمن، وجاء باسم الرحمن هنا لأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فمن سعة رحمته سبحانه وتعالى أن أدركت الطير في السماء من سعة رحمته جل وعلا، أن أدركت رحمته الطير في السماء، ولذلك جاء باسم الرحمن. واسم الرحمن كثير الدوران في كتاب الله الكريم، كثير الدوران. وتقدم معنا في بعض مناسبات التفسير ذكر الفرق بين الرحمن والرحيم وما يتصل بأصل هذا الاسم. وأكثر سورة ورد فيها اسم الرحمن هي سورة مريم، أكثر سورة ورد فيها اسم الرحمن هي سورة مريم فيما يزيد على 10 مواضع، تقريبا 12 موضع. ولذلك بدأها الله جل وعلا قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وذكر في خاتمتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم
الرحمن ودا، فتكرر فيها. وأيضا هذه السورة سورة الملك جاء فيها اسم الرحمن في 4 مواضع، جاء فيها اسم الرحمن في 4 مواضع. وأما في القرآن فجاء كثيرا فيما يزيد عن 70 موضعا تقريبا. قال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا الختام إنه بكل شيء بصير بهذا التركيب لم يأتي إلا في هذا السياق، لم يأتي إلا في هذا السياق. فالله سبحانه وتعالى بصير لا تخفى عليه خافية من أحوال مخلوقاته، كانوا إنسا في الأرض أو كانوا طيرا في السماء. فالله جل وعلا بصير بهم، مطلع على أحوالهم. توقف عند هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.